بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة 20، هل للسيد أن يطأ مكاتبته؟ أما إذا لم يشترط ذلك فلا يجوز له عند الجمهور، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة، لأن الكتابة عقد يزيل ملك الاستخدام والمنافع، ولهذا لو وطئت بشبهة كان المهر لها. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز له ذلك وإن لم يشترط. لعموم قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم. وقال بذلك ابن حزم: ما لم تؤد شيئا، فإن كانت قد أدت شيئا صارت عنده حرة بقدر ما أدت. وأجيب بأن الآية مخصوصة بالمزوجة فيقاس عليها محل النزاع. أما إذا اشترط السيد وطأها فله ذلك في مذهب أحمد وقول سعيد بن المسيب، وذهب الجمهور إلى عدم جواز ذلك وإن اشترط. ثم قال الشافعي: الكتابة باطلة تبعا للشرط. وقال مالك: يفسد الشرط ولا تفسد الكتابة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون عند شروطهم، ولأنها مملوكة له شرط نفعها فصح كشرط استخدامها. يحقق هذا أن منعه من وطئها مع بقاء ملكه عليها ووجود المقتضي لحل وطئها إنما كان لحقها، فإذا شرطه عليها جاز كالخدمة، ولأنه استثني بعض ما كان له فصح كاشتراط الخدمة وفارق البيع لأنه يزيل ملكه عنها. انتهى. قلت: الصحيح مذهب أحمد، لأنها ما زالت أمته، فإذا اشترط هذه المنفعة فله ذلك. لأن اشترط ليس له ذلك، لأنه ربما حبلت منه وما تستطيع بعدها أن تسعى في المنفعة، ولا تستطيع أن تؤدي الكتابة، ولأنه قد أزال عن نفسه استخدام المنافع، والوطء من المنافع ولم يشترط ذلك. المسألة 21، إن وطئها بغير شرط. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإن وطأها من غير شرط فقد أساء، وعليه التعزير لأنه وطء محرم، ولا حد عليه في قول عامة الفقهاء، لا نعلم فيه خلافا إلا عن الحسن الزهري، فإنه ما قال عليه الحد أنه عقد عليها عقد معاوضة يحرم الوطء فأوجب الحد بوطئها كالبيع. قال: ولنا أنها مملوكته، فلم يجب الحد بوطئها كأمته المستأجرة والمرهونة، وتخالف البيع فإنه يزيل الملك والكتابة لا تزيله. المسألة 22، هل للسيد وطء جارية مكاتبه ومكاتبته إن كان المكاتب نفسه قد ملك جارية؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وليس له وطء جارية مكاتبته ولا مكاتبه اتفاقا، فإن فعل أثم وعزر، ولا حد عليه لشبهة الملك، لأنه يملك مالكها وعليه مهرها لسيدها أي للمكاتب، وولده منها حر يلحقه نسبه، لأن الحد سقط لشبهة الملك. انتهى المراد. المسألة 23، إذا وطأ السيد المكاتبة بغير شرط فهل عليه لها مهر؟ مذهب أحمد الشافعي والثوري أنه يجب لها المهر، أكرهها أو طاوعته لأنه عوض منفعتها فوجب لها. وذهب قتادة والمزني إلى أن لها المهر إذا أكرهها فقط. وذهب مالك إلى أنه لا شيء عليه لأنها ملكه، وهذا هو الصحيح والله أعلم. المسألة 24، إذا حملت المكاتبة من سيدها مذهب الجمهور أنها لا تبطل الكتابة، وهي مخيرة بين البقاء على الكتابة أو الفسخ، وتصير أم ولد لسيدها. قال الحكم تبطل كتابتها ولا دليل له على ذلك. المسألة 25، إذا مر على المكاتب وقت النجم الأول فلم يؤدي. ذهب جماعة من أهل العلم لأنه ليس للسيد الفسخ حتى يحل النجم الآخر بدون أداء، على قول الحكم وابن أبي ليلى وأحمد في رواية، وعليه أكثر أصحابه، وهو قول أبي يوسف والحسن بن صالح. واستدلوا بما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا يرد المكاتب في الرق حتى يتوالى عليه نجمان. وأثر ضعيف ذكره ابن حزم في المحلى في إسناد حجاج بن عطاه، ومن طريق الشعبي عن علي ولم يسمع منه إلا حديثا واحدا إلا لله وحجاج بن عطاه، أما رواية الشعبي أصبحنا نصححها. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن للسيد الفسخ بمرور نجم واحد بدون أداء، وهذا قول العكلي وأبي حنيفة والشافعي وأحمد في رواية، وهذا القول أقرب والله أعلم. وقال الحسن: إذا عجز استؤني بعد العجز سنتين، وهذا بعيد. وقال الأوزاعي شهرين ونحو ذلك. الله عز وجل يقول: إن علمتم فيهم خيرا. فإذا جاء الأول وقت وما أدى، فمعنى أنه ما عنده القدرة، ولكن إن طلب وقتا يسيرا فلا يعاد، وإن طلب وقتا كبيرا فنعم فلا يمكن. وأيضا مع النظر في أحواله، هل يمكنه الأداء أم لا؟ قد يطلب الشهر والناس يعني يتوقعون منه أن يؤدي لأن معه عمل واكتساب، وقد يطلب نعم شهرين وهو معلوم عند الناس أنه سيؤدي من حاله قرينة الحال، وقد يطلب أقل من ذلك وهو ليس له أي تكسب فلا يمكن أن يؤخر. المسألة 26، جناية المكاتب. يتعلق عرش الجناية برقبة المكاتب ويؤدي من المال الذي في يده عند أكثر أهل العلم، وهو الصحيح. يعني المكاتب حصل منه جناية على شخص فالعرش في رقبته، فيؤدى من ماله، فإن كان المال قليلا والعبد أشد أكبر ثمنا فإنهم يملكون المكاتب نفسه إذا لم يؤدي. والله المستعان. ويبدأ بالجناية قبل الكتاب ويؤدي من المال الذي في يده عند أكثر أهل العلم، وهو الصحيح. ويبدأ بالجناية قبل الكتابة على الصحيح أيضا، لأن عرش الجناية من العبد تقدم على سائر الحقوق المتعلقة به. المسألة 27، إذا مات المكاتب وعليه ديون. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: إذا مات المكاتب وعليه ديون وأروش جنايات ولم يكن يملك ما يؤدي في كتابته انفسخت كتابته وسقط عرش الجنايات لأنها متعلقة برقبته وقد تلفت، ويستوفى دينه مما كان في يده، فإن لم يفي بها سقط الباقي. قال أحمد: ليس على سيده قضاء دينه، هذا كان يسعى لنفسه. انت قلت: وقضى ديني على الإمام من بيت المال، والله أعلم. المسألة 28، بيع المكاتب. تقدم ذكر هذه المسألة في كتاب البيوع. المسألة 9، ماذا خلصنا بها؟ يجوز إذا رضي المكاتب. لأنه قد عاقد على أنه يؤدي عن نفسه، قد لا يحب أن يباع. ما يستطيع أن يبيع إذا لم يرضى المكاتب، ما يستطيع أن يبيع لأنه قد تعاقد معه على عقد، الذين من أوفوا بالعقود. المسألة 29 إذا عجل المكاتب لسيده المال مقابل وضع شيء من المال، يعني كان الزمن إلى سنة، قال المكاتب ضع عني الثلث وأدي لك في نصف سنة. من أهل العلم من أجاز ذلك وهو قول طاووس والزهري والنخعي وأحمد، وأبي حنيفة لعدم وجود دليل يمنع من ذلك، ولأن في ذلك تخفيفا على العبد وعلى السيد، وكره ذلك الحسن وابن سيرين والشعبي. وقال الشافعي لا يجوز ذلك لأنه شبيههم بربا الجاهلية الذي فيه زيادة مع التأجيل، وهذا فيه نقص مع التعجيل، هذا ما فيه ربا. وقال ابن حزم اشتراط ذلك شرط باطل فلا يصح ذلك لأنه شرط ليس في كتاب الله. والصحيح والقول الأول في تخفيف عليهم جميعا وليس فيه زيادة، في حط عن كل منهما الربا والزيادة، وهذا ليس فيه زيادة، هذا طلب تخفيف الثمن مقابل تخفيف الزمن. تنبيه إذا حصل عكس ما تقدم بأن اتفق على تأجيل المدة مع زيادة في المال فهذا شبيه بربا الجاهلية، وافق الحنابلة الشافعية في المنع ها هنا. المسألة 30 إذا شرط المكاتب على سيده أن يوالي من شاء، نقل ابن قدامة رحمه الله عدم الخلاف في أن الشرط باطل، واستدل بقصة قليلة إنما الولاء لمن أعتق. ففي حال أداء المكاتب للمال الولاء لمن؟ للسيد، لأن السيد هو الذي مكنه وفرغه واستغنى عن منافعه من أجل أن يؤدي ما عليه. المسألة 31 إذا شرط السيد على المكاتب أن يرثه مع الورثة ويزاحمهم في الميراث، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني أن اشترط السيد على المكاتب أن يرثه دون ورثته أو يزاحمهم في مواريثهم، وهو شرط فاسد في قول عامة العلماء منهم الحسن وعطاء وشريح وعمر بن عبد العزيز والنخعي. النخعي وإسحاق، إسحاق وليس إسحاق. وأجاز إياس بن معاوية أن يشترط شيئا من ميراثه، ولا يصح لأنه يخالف كتاب الله عز وجل، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. المسألة 32 إذا شرط عليه خدمة معلومة بعد العتق، ذهب جماعة من أهل العلم لجواز ذلك وهو قول عطاء بن شبرمة وأحمد، لأنه شرط لا ينافي مقتضى العقد. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه أعتق كل من يصلي من سبي العرب وشرط عليهم أن يخدموا الخليفة من بعده 3 سنوات، وهو ثابت عنه بطرقه. وذهب الزهري ومالك إلى أنه لا يصح لأنه ينافي مقتضى العقد، أشبه ما لو شرط ميراثه. وأجيب بالمنع فإن مقتضاه العتق عند الأداء، وهذا الشرط لا ينافيه، والذي يظهر أن القول أول أقرب، الله أعلم. استثناء منفعة معلومة المقدار أيضا، أما ذاك ما يستطيع إنسان أن يغير الميراث، هذا الميراث ملك حكمي من الله عز وجل، لا يستطيع أحد أن يغير ما قسمه الله. المسألة 33 يعني هنا في قصة المكاتب، الشرطنا في المكاتب قصة سفينة اعتقته من نفسها، تقدمت المسألة، لكن هنا يقول للمكاتب بعد بشاء أكاتبك لكن بشرط بعد أن تعتق تقدم كذا وكذا، ويمكن يستدل بحديث السفينة من حيث جامع على الجامع العتق والرق. المسألة 33 إذا اعتق السيد الأمة أو كاتبها واستثنى ما في بطنها، لا نص جماعة من أهل العلم إلى أن على أن له ما استثنى، جاء ذلك عن ابن عمر وابي هريرة، أثر ابن عمر في إسناد محمد بن فضاء ضعيف يرويها عن أبي ومجهول، أثر أبي هريرة لم نقف على إسناده. وهو قول النخعي وابن سيرين وعطاء والشعبي وأحمد وإسحاق وابن المنذر، لأنه فتوى ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهم، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة، ولعدم وجود دليل يمنع من ذلك، ولأنه يصح إفراده بالعتق فيصح استثناؤه كالمنفصل. وقال مالك والشافعي لا يصح استثناء الجنين، كما لا يصح استثناؤه في البيع، وكما لا يصح استثناء بعض أعضائها. وأجيب بأن البيع عقد معاوضة يعتبر فيه العلم بصفات العوض ليعلم هل هو قائم مقام العوض أم لا، مقام المعوض أم لا، والعتق تبرع لا تتوقف صحته على معرفة صفات المعتق، ولا يصح قياسه على بعض أعضائها لأن العضو لا يتصور إفراده بالرق أو الحرية دون الجملة، ولذلك لو أعتق عضوا من أمته صارت كلها حرة بخلاف الولد. الصحيح مذهب أحمد وإسحاق والله أعلم. قول الأول الذي أفتى به الصحابة أن له أن يستثني. المسألة 34 إذا أعتق ما في بطن أمته دونها، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني فأما إن أعتق ما في بطنها دونها فلا أعلم خلافا فيه، يعني في صحته وجوازه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.